بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
هذا الدرس الأربعة ولا خمسة؟ أربعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس متفرقات مهمات في العلم، وعنوان هذا الدرس الأدلة الشرعية وبعض المهمات المتعلقة بها. لا بد يا إخواني في دراسة حكم شرعي أن نراعي أربعة أمور. الأمر الأول صورة المسألة، أن نراعي أربعة أمور. الأمر الأول صورة المسألة قبل أن تحكم على مسألة، لا بد أن تتصورها تصورا دقيقا. الأمر الثاني دليل المسألة، الأمر الثالث وجه الدلالة من الدليل على المسألة، الأمر الرابع صحة الدليل من ضعفه. هذه أربعة أمور مهمة ينبغي أن نحيط بها علما عند دراسة أي مسألة. أول شيء تتصور ما المسألة، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويظهر لي والعلم عند الله أن أنفع ما ينفع المتفقه أن يدرس العلم عن طريق المتون الفقهية، عن طريق المتون الفقهية، فإنه أنفع من دراسة العلم عن طريق المتون الحديثية لأسباب كثيرة، من أهمها أن المتون الفقهية تعتني بترتيب المسائل في الباب الواحد، فتبدأ بالمسألة الأولى ثم بالمسألة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فيحسن تصورك للمسألة ولا تشتت الذهن. بخلاف المتون الحديثية فإن الحال ليس كذلك. مثلا أول حديث في بلوغ المرام هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل على البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذا أراد المبتدئ أن يدرس هذا الحديث سيأتيه مبحثان. المبحث الأول الماء وطهوريته، والمبحث الثاني الأطعمة. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا في الواقع يشتت الذهن أو يرتبه، يشتت الذهن. أما المتون الفقهية لا تجد فيها هذا التشتيت، لأن أصلا أوجدت لهذا السبب، وهو ترتيب العلم والبداء بالأهم ثم المهم، أو ترتيب العلم وجمع ما تيسر من المسائل باختلاف هذه المتون في الطول والقصر. وكذلك المتون الحديثية تعتني بدليل واحد، وهو ما هو؟ السنة النبوية. أما المتون الفقهية فتعتني بعدة أدلة، فمسألة دليلها القرآن يريدها الفقهاء، مسألة دليلها السنة يريدها الفقهاء، مسألة دليلها الإجماع يريدها المثل الفقهي، مسألة دليلها القياس الصحيح تجدها في المثل الفقهي، فتوى الصحابي تجدها في المثل الفقهي، وهذا ما لا تجده في المثل الحديثي. لذا المتفقه يحتاج في أول أمره أن يضبط العلم عن طريق المتون الفقهية، لكن يتنبه إلى شيء، وهو أنه لا يجوز له البتة أن يتعصب لهذه المتون الفقهية، وإنما يدرسها على من يثق به في العلم ويأخذ الدليل على كل شيء. فإذا أخذ الدليل تعبد الله بأي شيء بالدليل، مرة الدليل يكون مصححا لقول الفقيه في المتن فنعمل به لا لأنه قول الفقيه وإنما لكون الدليل عضده، ومرة الدليل يخطئه فنخطئ قوله. لكن المهم أنك في دراسة المتون الفقهية، في دراسة الفقه، البداءة بالمتون الفقهية أولى وأولى من البداءة من الأحاديث التي في باب الأحكام. وقد سمعت الإمام الألباني رحمه الله تعالى يوصي عند دراسة العلم أن يدرس الطالب متنا فقهيا، فسأله السائل فقال في أي مذهب؟ فأظنه قال في المذهب الحنبلي، قال لجلالة إمامه، فإن لم يتيسر ففي المذهب الشافعي لجلالة أصحابه، لأن أصحابه معتنون بعلم الحديث ويميزون بين الصحيح والضعيف. المهم أنك في دراسة العلم تدرس متنا على من هو جيد وراسخ في العلم حتى يبين لك الراجح والمرجوح بأي شيء بدليله. إذا أول شيء تتصور المسألة، بعد تصورك للمسألة تنظر للدليل. وقد ذكرت لكم، أظن لم أكن أخطأت، بل ذكرت لكم أن من علم الأحكام الشرعية كلها ولم يعلم الدليل عليها فليس مجتهدا ولا يسمى فقيها ولا عالما. لذا قال الإمام ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما، ونقل كلامه ابن القيم في أعلام وقين وأقره، وكذا ابن تيمية وأقره. فمن لم يعرف الأدلة فليس عالما مهما حفظ من الأدلة، مهما حفظ من المسائل إذا لم تكن على الدليل لا يعتبر عالما. إذن صورة المسألة ثم بعد ذلك دليلها ثم صحة الدليل ثم يأتني بصحة الدليل من ضعفه. وقد سئل أو قد قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي من لم يميز الحديث الصحيح من الضعيف فليس عالما. والإنسان إذا لم يتيسر له دراسة علم الحديث له أن يقلد من يثق به في التصحيح والتضعيف. الأمر الرابع ما هو؟ وجه الدلالة، وهذا أوضح من يوضحه الفقيه الفاهم للمتن أو للدليل، وهو من علم الأصول. وفي ظني أن أهم علم بعد التوحيد علم أصول الفقه، وأنه أهم من دراسة علم الحديث. لما؟ لأن الشرط الذي لا يمكن أن يمكن في حق المجتهد هو علم أصول الفقه، هو الذي تستطيع عن طريقه تعرف الراجح من المرجوح، تستطيع عن طريقه تتعامل مع الأدلة عند التعارض، تميز بين اللفظ العام واللفظ المطلق واللفظ المجمل، فيقابل اللفظ العام الخاص، ويقابل اللفظ المطلق المقيد، ويقابل اللفظ المجمل المفصل، وهكذا. فعلم أصول الفقه أهم علم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وللأسف أكثر كتب الأصول قد أكثر كتب الأصول قد أفسدت بعلم الكلام، بل علم أصول الفقه هو في الواقع معركة بين الأشاعرة والمعتزلة. لذا يحتاج الدارس لعلم أصول الفقه أن يكون على معرفة بالمعتقد حتى لا تدخل عليه الشبه الكلامية. وكم من مسألة أوردت في علم أصول الفقه على منزع كلامي عند الأشاعرة أو عند المعتزلة. الأمر الثاني، ينبغي أن تتنبه في علم أصول الفقه إلى أن علم أصول الفقه من علوم الآلة التي تفيد الفقه، فالشيء الذي لا يتعلق بهذا الشيء، لا يتعلق بهذا المبحث، لا يلتفت إليه. مثلا تجد عندك في علم أصول الفقه، هل في القرآن لفظ عربي أم جميع الألفاظ التي فيه؟ هل في القرآن لا هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ أم أن جميع الألفاظ الواردة فيه ألفاظ عربية؟ هذا بحث اختلف العلماء على قولين. هذا البحث ليس له علاقة بعلم أصول الفقه، فإدخاله في علم أصول الفقه يضر ولا ينفع، وليس له ثمرة ولا فائدة. وأيضا مثل دراسة علم المصطلح في علم أصول الفقه ليس له فائدة، لأن علم أصول الفقه لا يتعلق بعلم السند، وإنما يتعلق بكيف التعامل مع المتن. فإدخال مبحث المصطلح في علم أصول الفقه هذا ليس مكانه. وأيضا إذا طرق الأصوليون علم المصطلح أعملوا عقولهم وأقوال أهل الكلام فأفسدوا علم المصطلح. المقصود من هذا أن تبحث عن رجل ذي معرفة واطلاع في المعتقد وفي علم أصول الفقه حتى يميز لك الأخطاء العقدية، ويميز لك المفيد من علم أصول الفقه العملي وما لا ينفع من علم أصول الفقه. هذا واضح يا أخوان؟ أنتقل بعد هذا إلى الأدلة في علم أصول الفقه، ولن أذكر كل الأدلة، لكن سأذكر شيئا منها مع بعض المهمات المتعلقة بها. أولا علم القرآن، أولا القرآن هذا هو الدليل الأول من أدلة أصول الفقه. والقرآن متواتر أو أحاد؟ متواتر، مقطوع بصحته، لكن ينبغي أن تعلم أن التواتر عند القراء غير التواتر عند المحدثين. المتواتر عند المحدثين ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه، ويستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. هذا عند من؟ المحدث. أما عند القراء فالتواتر يطلق على ما اجتمع فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يصح السند ولو كان أحادا، أن يصح السند ولو كان أحادا. وصحة السند شرط بالإجماع، حكى الإجماع الجزري والجعبري وجماعة من القراء. لذا روى سعيد المنصور في سنه بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أنه قال: القراءة سنة. ما معنى سنة؟ يعني ينقل بعضنا عن بعض. الشرط الثاني أن توافق وجها من اللغة، أن توافق اللغة ولو وجها، لأن تعرفون اللغة فيها خلافات، فلو وافقت ولو وجها صح أي شيء؟ صح الشرط الثاني. وقد ذكر الجعبري أن هذا الشرط تحصيل حاصل، فإنه إذا صح السند تلقائيا سيكون شيء موافقا للغة. هذا صحيح. الشرط الثالث أن توافق القراءة الرسم العثماني ولو احتمالا، وهذا الشرط ذكره جمهور أهل العلم ونص عليه الجزري وذكره السيوطي في كتاب الإتقان أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا. ما معنى احتمالا؟ أحد أن القراءات ما كانت منقوطة للقرآن فيعملون ما تلقط، صح أن نقرأها يعملون على حسب قراءة وقراءة أخرى بأي شيء تعملون. مالك يوم الدين تكتب ملك، يصح أن تقرأها مالك من الألف يتساهل فيه، ويصح أن تقرأها أي شيء ملك. فهذا يقبل الوجه العثماني ولو إيش احتمالا. المقصود من هذا كله أن تعلم أن التواتر عند العلماء القراءة غير المتواتر عند المحدثين. ومن أسباب إرادة هذا الكلام لكم أنني سمعت بعض المعتنين بعلم الحديث يقولون قد تتبعنا روايات القرآن في بعض القراءات ووجدناها ما رواها جمع الجمع، وهؤلاء يغرون بنا، والواقع أن هذه أحاد ولا تقبل، وهذا خطأ وخطأ كبير. وإنما التواتر عند المحدثين غير التواتر عند من؟ عند القراء، والتواتر عند القراء غير أيضا التواتر عند المحدثين. طيب هذا علم القرآن ما 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 توافقت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو أي شيء؟ فهي قراءة متواترة. طيب إذا اختل الشرط الثالث وهو أن يوافق الرسم العثماني، إذا اختل الشرط الثالث فاختلف العلماء على قولين. فذهب مالك في رواية والإمام أحمد في رواية إلى أن هذه القراءة شاذة. ما معنى شاذة؟ يعني لا يصح أن تقرأ بها في الصلاة وإن كان يصح أن تستدل بها. والقول الثاني الإمام مالك والرواية الأخرى الإمام أحمد أنها قراءة ليست. ذهب الإمام أحمد في رواية والشافعي ومالك في رواية إلى أنه إذا لم يوافق الرسم العثماني تكون قراءة إيش تكون؟ شاذة. وعلى هذا أيضا جمهور العلم يعني، وذهب له أبو حنيفة والشافعي. والقول الثاني أنها تعتبر قراءة شاذة، تقرأ حتى في الصلاة، وهذا قول لمالك ورواية عن الإمام أحمد. والصواب أي قول؟ الأول، لأن الصحابة بعد ذلك، لأن زيد بن ثابت وغيره اعتمدوا أي شيء، اعتمدوا العرض الأخير للقرآن، وما عدا فاعتبروا منسوخا. طب المبحث الثاني السنة النبوية، أو الدليل الثاني السنة النبوية. والقاعدة في السنة النبوية أن ما صح سندها فهي حجة، ويقابل الصحيح هنا ما هو الضعيف، فيعني الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره يعتبر حجة أم لا؟ بلى. والذي صح وقبل يتفاوت، منه ما يقطع به ومنه ما يكون من باب غلبة الظن، والجميع يعتبر إيش؟ حجة بالشريعة. هذا هو الدليل الثاني ألا وهي السنة النبوية. وعلم إسناد باب الصحة والضعف يرجع إلى أي علم؟ مصطلح الحديث. الدليل الثالث الإجماع، والإجماع حجة بالإجماع. يصلح هذا؟ يصلح عند الأصوليين؟ قولوا يصلح ما يصلح، قولوا شيء تكلموا، ولا أنه من النوياتهم يصلح تقول الإجماع حجة بالإجماع؟ يصلح؟ ليش ما يصلح؟ أحسنت، يعني بطريقة أخرى يلزم من أي شيء الدور. الإجماع حجة بالإجماع، طيب ما الدليل على الإجماع حجة ونبقى بالإجماع؟ فيلزم من هذا أي شيء الدور. فالإجماع حجة في الشرع، ودليل حجيته الكتاب والسنة. لن أطيه في الكتاب والسنة، لكن تسعى دليل أو دليلين. أما الكتاب فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام ابن تيمية فإن لم نتنازع في شيء فنحتج به أو نرده إلى الله ورسول. أنت معي ماشي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إلا أن نتنازع فيه نرده إلى الرسول ونحتج به، نحتج به، وهذا يسمى أي شيء؟ الإجماع. ذكر هذا الدليل ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدليل الثاني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. قال استدل بهذه الآية على حجية الجماع عمر بن عبد العزيز والإمام مالك والشافعي كتاب الرسالة وغير واحد من الأئمة إلى الإمام ابن تيمية إلى من بعدهم، وجد دلالة أن جعل مخالفة سبيل المؤمنين عليها الذم، فدل هذا على أن سبيل المؤمن ينجي الإنسان من الذم ومن الوعيد، فالذي ينجي من الوعيد يريده الله ولا يريده الله، يريده الله أو لا يريده الله، يريده الله، إذن هو أي شيء حجة في الشريعة. أما الأدلة من السنة النبوية فهي أكثر من القرآن، لكن منها الحديث المتواتر المعروف من حديث معاوية في الصحيحين ومن حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وجه الدلالة أن الأمة إذا أجمعت أليس من بينهم يقين الطائفة المنصورة التي هي الحق؟ إذا قوله إذا أجمعت تكون حقا أو غير حق؟ حق. طيب في مبحث الجماع أنبه إلى أمور. الأمر الأول أن أعظم دليل لأهل السنة هو الإجماع، لأنه يعتبر الحصن الحصين في الرد على البدع. قد ينازعك أهل البدع في دلالة النص إذا وردت عن الكتاب أو السنة، لكن إذا قلت أجمع العلماء ما يستطيع. لذا الإجماع بعبارة أخرى يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ يسمى فهم السلف. أنتم تسمعون أنه لابد من كتاب وسنة فهم السلف الأمة. سمعت أحدهم يقول: إيش الدليل على فهم السلف الأمة؟ كل دليل على الإجماع هو دليل على فهم سلف الأمة، فالإجماع وفهم سلف الأمة مترادفان، إلا أن الإجماع أشمل، يكون في أهل سلف الأمة ويكون بعد. فإذا الإجماع فهم سلف الأمة حجة، لأنه في الواقع يعتبر إيش؟ إجماعا. لذا يقول ابن تيمية في اقتباس صراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه. فإذا لابد من كتاب وسنة فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة إيش دليله؟ ما دليله؟ كل دليل على حجية الإجماع فهو دليل على حجية فهم سلف الأمة، لأن سلف الأمة إذا اختلفوا تحتج بقولهم، تجعل قول أحدهم حجة على الآخر، وإنما تجعل قول الحجة إذا أجمعوا، وهذا هو ما هو الإجماع. التنبيه الثاني: ما من إجماع إلا وهو مبني على نص. لكن لا يشترط معرفتنا بالنص، قد نعرفه وقد لا نعرفه. تقول أجمع العلماء على كذا، يقول لك إنسان، تقول قال العلماء هذا بالإجماع، يقول إنسان ما النص الذي بنوا عليه الإجماع؟ تقول لا، ليس شرطا أن نعرف النص، لكن لا، ما من إجماع إلا هو مبني على نص. قال الآمودي في إحكام أصول الأحكام، قال الآمودي: وقد خالفت في هذا فرقة شاذة لا يعول على قولها، قالت يوجد الإجماع بدون نص. هذا خطأ قطعا، لأن معنى هذا أن الفرقة خملت من رأسها وقالت قولا. يعني الآية أجمع العلماء على شيء، نقول أول من تكلم بالمسألة تكلم بها على نص شرعي ولا غير نص شرعي؟ إن كان على غير نص شرعي فلا يعتد به، وإن كان على نص شرعي فإذا قوله حق أو باطل حق. فإذا أجمع العلماء على قوله فقد بنوا الإجماع على أي شيء؟ على نص، لكن لا يلزمنا أن نعرف النص. التنبيه الثالث: الإجماعات نوعان، الأول الإجماع القطعي، والثاني الإجماع الظني. ويورد هذا الأصوليون عند مبحث الإجماع الدليل الثالث، وذكره ابن تيمية في كتاب الاستقامة، قال الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما معنى الإجماع القطعي؟ أن يكون النص صريحا ثم يجمع العلماء على النص ويكون نص ظاهرا. قال ابن تيمية في قوله تعالى أقيموا الصلاة، أجمع العلماء على أن الصلاة واجبة. آتوا الزكاة، أجمع العلماء على أن الزكاة واجب. هذا إجماع إيش؟ قطعي، لأن النص يعتبر قطعيا. الإجماع الظني ما هو؟ هو استقراء العالم الواسع المعرفة والاطلاع، فيستقر فيجد 20-30-40-50 عالما تكلموا بالمسألة بالحرمة، وباستقرائه لا يجد آخرين خالفوه. يعتبر هذا أي شيء؟ يعتبر أي شيء؟ إجماعا. لكن إجماع قطعي أو ظني، حجة أو ليس حجة؟ حجة، حجة في الشريعة. ويسميه بعض الأصوليين بالإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة كما سيأتي تقريره. وإلا لو لم يقل بأن هذا حجة لا يوجد في الشريعة إجماع يعتمد عليه. قال ابن قدامة في الروضة وتبعه بالقيم في تهذيب السنن، قال قد خالف بعضهم وقال الإجماع السكوتي ليس حجة بل لابد أن يطبق كل عالم. قال ابن تيمية قال ابن القيم لو سألتم الصحابة، لو طالبتم هؤلاء بأن يثبتوا عن كل صحابي أنه نطق بأن الصلاة واجبة ما استطاعوا. هل أحد يأخذ من الصحابة كل واحد أن الصلاة واجبة؟ لا يستطيع أحد. معي ولا أنتم معي؟ فالقول هذا بأن الإجماع السكوتي ليس حجة وأداه إلى إنكار، إلى إنكار إيش؟ الإجماع. وإنما إذا نطق بعض العلماء وسكت الباقون، الساكت ينسب له قول لا ينسب له قول، لا ينسب له قول، فيسقط، فيصير العالم بالمسألة كم هم؟ 50 الذي يتكلم، والخمسون يتكلم، يتكلم بالحرمة والجواز، مثلا بالجواز، أجمعوا أو اختلف 50؟ أجمعوا. هذا إجماع ظني أو قطعي؟ ها؟ ظني، والظني على درجة واحد أو متفاوت؟ متفاوت. فمثلا أضرب لك للتقريب هذا أكثر، الآن أنت تريد أن تبحث مسألة لا تدري هل فيه إجماع أو ليس فيه إجماع، احتمال إجماع واحتمال عدم، متساوي أو غير متساوي؟ متساوي. الله ما تدري فيه إجماع أو ما فيه إجماع. فأتاك عالم معروف بالاطلاع كابن عبد البر أو ابن قدامة أو النووي أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من العلماء، فقال أجمع العلماء على كذا، رجح الآن الكف الثاني أو لم يرجحوا؟ فالكف الثاني تكون باب غلبة الظن أو لا؟ غلبة الظن، وترجح الكف يتفاوض. إذا كان باب غلبة الظن صار حجة، لأن غلبة الظن في الشريعة يعتبر حجة. وكم يأسف الإنسان أن يرى العلماء يتواردون على نقل إجماع في مسألة، ثم يأتي إنسان بغير مبالاة يقول لا 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 ما في إجماع، الإجماع ليس حجة، قال أحمد ما يدعي إجماع وقد كذب. سيأتي على كلام أحمد هذا إن شاء الله تعالى تطبيقات عملية عليك. لكن الآن أعيد، قبل بحثك للمسألة هل فيه إجماع أو ليس فيه إجماع، متساوي الطرفان وغير متساوي؟ متساوي. فإذا حكم القدامى وابن عبد البر الإجماع، غلب كفة هذه ولا ما غلب كفة؟ غلب، فصارت الآن من باب حجة، من باب غلبة، من باب غلبة الظن. متصور هذا عندكم؟ تنبيه كم مثل بالإجماع؟ تاج فالدين الرابع. أي تنبيه الآن؟ الله أعلم الخامس. ها؟ الرابع هذا الآن؟ طيب الرابع، التنبيه الرابع. لا 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 أريد التنبيه الرابع، أريد على على, على الإجماع. طيب التنبيه الرابع، يحاول أهل البدع إسقاط الإجماع، وطريقتهم بإسقاط، ولهم في إسقاط حجية الإجماع طريقتان. الطريقة الأولى أن يصرحوا هكذا، الإجماع ليس حجة. وأول من أنكر حجية الإجماع النظام للمعتزلي. ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، وابن قدامه في روضة الناظر. إذن الذي ينكر حجية الإجماع من سلفه؟ المعتزلة. أول من أنكر حجية الإجماع النظام المعتزلي. فهم؟ النظام المعتزلي. هذه الطريقة الأولى، ينكر الإجماع، هكذا يصرحون ليس الإجماع حجة. الطريقة الثانية، لا ينكر الإجماع بقولهم، لكن محصلة قولهم أنه لا إجماع، كأن يقولوا مثلا بأن الإجماع السكوت ليس حجة، وإنما لابد من الإجماع المنطوق. وقد تقدم أن الإجماع المنطوق هذا لا يكاد يوجد، بأن كل عالم أي شيء ينطق. ثم أدى قولهم إلى إنكار شرعية الإجماع، وأهل البدع حريصون على إنكار شرعية الإجماع لأجل يسقطوا أهل السنة ويسقطوا أدلتهم، ويقول أدلتكم محتملة ليست قطعية وإنما ظنية فيسقطوها. فإن قيل ألم يثبت عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، أليس معنى هذا أن الإمام أحمد ينكر شرعية الإجماع؟ فيقال قطعا الإمام أحمد لا ينكر شرعية الإجماع. تقول لي ما دليلك؟ أقول الدليل أن الإمام أحمد نفسه استدل بالإجماع في عدة مسائل، ولو كان ينكر شرعية الإجماع لما استدل به. ثم أصحاب الإمام أحمد ما أحد منهم قال أحمد ينكر شرعية الإجماع، وإنما وجهوا كلام أحمد كما سيأتي. فالإمام فأذكر لكم بعض المسائل التي حكى الإمام أحمد فيها الإجماع. قال الإمام أحمد لا يختلف المسلمون أن الدم نجس، يحكي إجماعا أم لا؟ بلى. قال الإمام أحمد لا يختلف المسلمون، قال أجمع المسلمون على أن أطفال المسلمين في الجنة، يحكي إجماعا أم لا؟ قال الأحمد أجمع العلماء على أن الرجل إذا تذكر صلاة سفر